Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve mühtedelillah. Amma ba'd, feyekullahu tebareke teala fi suret Taha ba'd a'udhu min şerrir racim ve asa Adem rabbehu fegava. Evel la yefakele minha ey mineş şecere ve kema ta'rifun la yani yenbeği el behth an nev'eş şecere. هذا من التكلف وليس عليه دليل. بعض العلماء وبعض المفسرين ذكروا أقوالا شجرة تفاح شجرة كذا وكذا، هذا من التكلف وليس وراءه طائل. أولا أنه لا فائدة منه، لو كان فيه فائدة لبينه الله تبارك وتعالى، لأن الشجرة هذه في الجنة ولا يهمنا أي شجرة أو أي شجرة، ما لنا علاقة بها. ولو كان هذا فيه فائدة لبينه الله تبارك وتعالى. إذن البحث عن مثل هذه الأمور أولا لا فائدة منه، وثانيا فيه تكلف ورجم بالغيب، مهما الإنسان بحث لا يمكن يصل إلى معرفتها لأنها غيب، ولا غيب لا يعرف إلا بالدليل والقرآن ومن السنة. فإذا لم يرد الدليل وجب الكف عن أمور الغيب. إذن لا نخوض في نوع الشجرة، شجرة عينها الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام وليس فيها ضرر، ليس كالدنيا مثلا يحرم هذا لأنه ضار، لا، إنما حرمها أو منع منها ابتلاء واختبارا وليس لأنها ضارة، لأن الجنة طيبة ليس فيها ضرر بوجه وجوه، لكنه الابتلاء. فأكل منها أي آدم وحواء عليهم السلام فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، أي ضل. هذا هو الصحيح من قول المفسرين أنه ضل في عصيان لربه تبارك وتعالى. منهم الحال أول هذه الآية وقال غوى أي ضل طريق السعادة في المعيشة، لأنه عيشته تغيرت، بدل ما كانت في الجنة رغدا من كل نعيم صارت فيها الكد والتعب في الدنيا. لكن لا حاجة لهذا التأويل، والقول الصحيح في ذنوب الأنبياء الوسط، أنهم تقع منهم الذنوب ولكنهم لا يصرون عليها، وهم معصومون من الشرك ومن الزنا والكذب والفواحش، هذه معصوم منها. وما كان للنبي أن يغل، ما كان للنبي، يعني لا يمكن ولا يليق بنبي ولا يتأتى منه أن يغل، أن يأخذ من غنيمة قبل القسمة، نوع من السرقة. الله سبحانه وتعالى طهر أنبياءه عن الفواحش، عن الشرك والفواحش، الشرك، الكذب، الزنا، السرقة، الغلول، خيانة، لا يمكن تقع منه. إذا يقع منه ذنوب صغيرة وغالبا يكون غفلة بالطبع البشري، ولكنهم لا يصرون عليها إذا نبهوا انتبهوا وتابوا. الله سبحانه وتعالى ذكر أمثلة لذلك، آدم عليه السلام عصى بأكل من الشجرة ثم تاب الله عليه، وكذلك داود وضع عليه السلام ظن داود أنه فتناه فاستغفر ربه خر راكع وناب، كذلك سليمان عليه السلام لما فاتته صلاة العصر تاب إلى الله تبارك وتعالى وتقرب بذبح الخيل والصدقة بلحمها وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له بعض الأشياء، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني هذا يعني لم يتعمده النبي عليه الصلاة والسلام، إنما غفلة من أجل الحرص على دعوة الصناديد، لأنه يعلم أنهم إذا أسلموا أسلم أهل مكة كلهم، فهذا حصل من حرص على الدعوة وعلى نشر الإسلام، لكن الله عز وجل عتبوا على ذلك. وإذن قوله وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، أنه خشي أن يتزوج زوجة من زيد لأنه تبناه، وكانوا في الجاهلية يستعظمون أن يتزوج الرجل زوجة أو طليقة ابنه من التبني، يعتبرونه كالابن حقيقة فزوجته يعتبرون كزوجة الابن من الصلب. هذا من خرافات الجاهلية أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطلها، لكن الناس يتكلمون لأنهم تعودوا على هذا عمرهم كله، وهم يعتبرون بنت الربيب كبنت الابن من الصلب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى كلام الناس، يعني ما يحب أن يتكلم حتى أنه تزوج طريقة ربيبه وكذا، فهذا من هذا الباب من شرف وحيائه عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا وأمثال ذلك، هذه ذنوب الأنبياء، أشياء تكون ليست يعني من الكبائر والفواحش ولا يفعلونها يعني قصد للذنب، وإنما يكون غفلة ولمقاصد معينة طيبة فيقعون في مثل هذا. هذا هو الصحيح، لأن بعضهم قال لا تقع الذنوب من الأنبياء مطلقا، هذا غير صحيح، لأن الآيات كثيرة، النصوص كثيرة في ذكر الذنوب ولا يمكن تأويلها. الله عز وجل يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويقول جل وعلا وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فإذا جاء يفسرون مثل هذه الآيات ماذا يقولون؟ يقولون أوزار أمتك، هل هذا التأويل صحيح؟ صحيح، وضعنا عنك وزرك، كيف نفسر وزرك بأوزار أمتك؟ قال لأنه هو كالأبي للأمة، هو يعني قائد الأمة، فأوزار الأمة كأنه أوزار له، صحيح، هذا تأويل ما عليه دليل وتحريف للنص عن ظاهره. ثم هناك دليل لا يمكن تأويله، وهو واستغفر لذنبك وللمؤمنين، يعني ذنوب المؤمنين. الله عز وجل ذكر ذنبه خاصة ثم ذكر ذنوب المؤمنين. إذا فسرنا ذنبك واستغفر لذنبك قلنا هي ذنوب أمته، صار في الآية تكرار استغفر لذنبك وللمؤمنين، إذا ما يمكن استغفر تقديرها على زعمهم واستغفر لذنوب أمتك وذنوبهم أو ذنوب المؤمنين وذنوبهم، ما يمكن، هذا في تكرار يأباه سياق الآية. فكل هذا هو القول الوسط، لا نقول يقع منهم كل ذنب، لا، معصومون من الشرك والفواحش، مقام النبوة عظيم ورفيع، الله سبحانه وتعالى اختارهم على علم، وهم أزكى البشرية، فلا يمكن تقع منهم الذنوب الكبيرة، لكن تقع منهم الزلات التي تكون بالطبع البشري وتكون لها أسباب معينة كما سمعنا. سليمان لما غفل عن صلاة العصر ماذا كان يصنع؟ ما الذي يعني ما السبب في غفلته؟ أنه كان يستعرض خيل الجهاد، سليمان عليه السلام كان يجاهد وكان يهتم بالجهاد اهتماما كبيرا، كان يستعرض الخيل التي يجاهد عليها ويعتني بها وينميها، الخيل قوة، فغفل مع كثرة الخيل واستعراضها انشغل معها وغفل حتى غربت الشمس، هذا هو سبب الذنب. وداود ما الذي يعني حصل منه؟ مع خلاف في ما الذي حصل من داود، لكن يعني على حد الأقوال أنه انشغل بالعبادة عن فصل القضاء بين المتخاصمين، أنه كان يعني ينقطع في العبادة وينشغل عن خصومات الناس، فأرسل الله إليه ملكين فوجداه قد أغلق عليه بابه يتعبد يصلي، فتسور المحراب وذكر الله تمام القصة. إذن هذه سبب ذنوب الأنبياء، ليس عن تقصد وعن خبث وعن إصرار وكذا وتعمد، لا، غفلة بالطبع البشري ولها أسباب يعني مقاصد حسنة، لكن الله عز وجل لا يقرهم على الخطأ، يبين لهم ويتوبون، ولا أحد يصر أبدا على شيء من الخطأ. إذا لا عيب على آدم عليه السلام أن يذكر الله عز وجل بهذه الصفة، وعصى آدم ربه، هذه طبيعة البشر، ولو كان البشر لا يعصون لذهب الله بهم، ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم، لأن الله عز وجل يريد أن تظهر صفات المغفرة والرحمة والتوبة، فلا يمكن أن تظهر إلا بوجود من يذنب ويتوب فيتوب الله عليه. الأخلاج ذكر توبته، عصى آدم ربه فغوى أي ظل فغوى، ثم اجتباه أي اصطفاه ربه فتاب عليه وهدى. والعلماء يقولون إن توبة العبد لا بد أن تسبقها توبة من الله تبارك وتعالى، وإذا لم يتب الله على العبد توبة الابتدائية لم يتب العبد. يعني التوبة تكون ثلاث مراحل، الأولى توبة الله عليه، يعني معناه أن يلقي الله سبحانه وتعالى التوبة في قلبه، يعني إذن من الله له أن يتوب. لا يمكن لأحد أن يتوب إلا إذا أذن الله له بالتوبة، لأن التوبة دخول على الله تبارك وتعالى بطاعته والرجوع عن معصيته. إذن لا بد أن يأذن الله له وأن يشرح صدره للتوبة، ثم يتوب العبد. لا بد العبد أن يكون منه عمل يتوب. ثم الثالثة يقبلها الله تبارك وتعالى، والله عز وجل ذكر هذا في سورة التوبة في قوله عز وجل في قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، في التعليل ثم تاب الله عليهم أي أذن لهم بالتوبة ليتوبوا، فتابوا فقبل الله عز وجل توبتهم. إذن التوبة ليست في يد العبد. بعض الناس جاهل منه يقول إذا نصحته عن ذنب قال أنا شباب الحين إن شاء الله إذا كبرت وتزوجت أتوب، يعني يطلق بصره بالحرام وربما يذهب إلى الفواحش، وعلى باله يقول أنا والله أنا عمري الحين 20-25 وبعدين أتزوج وأتوب، يظن أن التوبة بمقدوره وأن في يده، متى ما بغى يتوب يتوب. لا، وذلك تجد مثل هؤلاء، تجد مثال هؤلاء يحال بينه وبين التوبة، حتى بعض الناس والعياذ بالله يحكم عليه بالقصاص ويأتي يوم التنفيذ وما تاب ولا يقدر يتوب، ويأتي الدعاة يدعون إلى الله ويعظونه ويصر على الذنب حتى يموت، ما يعرف أنه بيموت بعد ساعة وقل. وبعض الناس لا، الله عز وجل يأذن له بالتوبة فيتوب. كل هذا يدور على علم الله بالقلب، يدور على علم الله بقلب هذا العبد. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هذه ميزان، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذا علم الله من قلب هذا العبد أنه محل للتوبة محل للتطهير طهر الله، وإذا علم الله عز وجل أن هذا القلب خبيث أنه لا يمكن أن يطهر فإن الله عز وجل يطبع عليه ويختم عليه فلا يمكن أن يدخله خير. والله عز وجل عليم بذات الصدور، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. فقال عز وجل ثم اجتباه ربه فتاب عليه. لاحظ ربه ما قال ثم اجتباه الله، ما المناسب وما الفرق؟ دائما أسماء الله عز وجل تأتي في مناسبة، يعني أسماء الله عز وجل كلها تدل على ذات الإله جل وعلا، لكن تتنوع في صفاتها، كل اسم له صفة معينة، وغالبا تأتي في محل مناسب. وهنا قال ربه ولم يقل ثم اجتباه الله، وش تفهم من هذا؟ ما الفرق؟ لأن الرب المربي، الرب هو الخالق المالك المدبر المربي بالنعم، فالرب وليربي. ومن التربية إيش؟ التوبة، من التربية التوبة، لأن التوبة رزق القلب كما أن الطعام والشراب رزق البدن، فهذا الاسم أنسب في هذا السياق. ثم اجتباه أي اصطفاه واختاره ربه. آدم هل هو نبي ولا لا؟ نقول نعم نبي. ما الدليل على النبي؟ نقول جاء عند ابن حبان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم عليه السلام قال نبي مكلم. لماذا لا نقول أنه رسول؟ لأنه لا يوجد أحد يرسل إليه، فآدم عليه السلام نزل هو حواء إلى الأرض وليس فيها أحد، ما في أحد بني آدم، فلم يرسل إلى أحد. مثل نبي تلقى كلمات من الله عز وجل وأوحى الله إليه الشريعة يعمل بها، لكنه لم يرسل إلى أحد. ثم اجتبعه ربه فتاب عليه. التوبة ما معناها؟ تاب، ايش معنى تاب في اللغة؟ يعني رجع، هذه معنى التوبة، أنه رجع من المعصية إلى الطاعة. طيب تاب عليه، إذا نسبت إلى الله عز وجل ايش يكون المعنى؟ بالنسبة للعبد واضح، تاب فلان أي رجع عن معصية الله إلى طاعته. طيب إذا نسبت إلى الله فتاب عليه، أي تاب الله عليه، يعني ايش؟ يعني أن الله أبدل سخطه، يعني رجع عن السخط إلى الرضا، وهكذا السخط إلى الرضا والمحبة وغير ذلك. إذن التوبة هي رجوع، فتاب عليه وهدى. طيب اللي يقول استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب إليه، يمكن في اليوم 100 مرة، 200 مرة، 300 مرة، هل هذا يكون تائبا؟ ولا في فرق بين التوبة والاستغفار؟ يعني التوبة والاستغفار، هل هو دائما اسمع التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار، هل من معنى واحد ولا في فرق؟ أبو عبد الله، في فرق صح. الاستغفار هو دعاء طلب المغفرة، يعني كان يقول اللهم اغفر لي، والتوبة هي الرجوع عن الذنب إلى الطاعة. واضح؟ أي ما أكمل التوبة أكمل، يعني ممكن إنسان يستغفر لكن ما تاب، يمكن هذا، يمكن هو مصر على معصية أو معصيتين أو أكثر أو أقل، وكل يوم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 100 200 300، بعض الناس يستغفر ما شاء الله 1000 مرة وهو مقيم على المعصية، مقيم على معاصي معينة، هل بقوله استغفر الله 100 مرة تاب من هذه المعاصي؟ ما تاب ومصر عليها. طيب هل هذا الاستغفار ينفعه؟ هو المشكلة الآن، هو الآن هذا استغفار وهو مصر على المعصية، هل ينفعه؟ نقول هو مثل الدعاء، ومثل الدعاء، يعني يقول تعالوا في مكانه، يقول استغفر الله، يعني اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، هذا دعاء، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب، لكنه يكتب له، يكتب له حسنات، هذا مثل عموم الدعاء. لكن التوبة المستكملة للشروط هذه تمحو الذنوب قطعا بشروطها المعروفة، الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود، وإيش؟ والندم على المضى، والاستحلال إذا كانت حقا لمخلوق. إذا توفرت هذه الشروط فالتوبة محققة، يعني المغفرة محققة. أما إذا دعا، إذا قال استغفر الله بدون هذه الشروط، فهذا دعاء يكتب له أجره، وقد يعذب وقد لا يعذب كما يشاء الله تبارك وتعالى. إذا قول من قال من السلف، هذا يروى عن الرابع العدوية أو معاذ العدوية، هذا الرابع العدوية، تقول يعني استغفارنا يحتاج إلى استغفار، تسمعون بهذا؟ أحد مر عليه هذا القول، يقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار، إيش معنى الكلام ذا؟ هذا كلام خطأ، وكلام لا يليق أن ينقل أو يذكر أبدا. استغفارنا يحتاج إلى استغفار، غير صحيح. معنى هذا الكلام أن استغفارنا كذب، يقول أحد استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، ومصر على الذنب، يعني كأنه تلاعب بدين الله، كان استهزاء، غير صادق، كان يستهزي، يقول استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه 10 100 200، ومصر على ذنب ذنبين وثلاثة وعشرة. إذن يعني صاحب هذا القول يقول هذا الآن يستهزئ، يتلاعب بالدين، كان يستهزئ بالله، يحتاج إلى استغفار. نقول مو صحيح، استغفارك هذا خير وعمل صالح وذكر يكتب لك وتثاب عليه، ولكنه ليس كالتوبة الصادقة في المغفرة وتكفير السيئات، لكنه خير وعمل صالح، وليس بصحيح أن يحتاج إلى الاستغفار، بل هو عمل صالح. ثم قال جل وعلا: ثم شباب رب فتاب عليه وهدى. هدى يعني هداه بما أنزل عليه من الوحي والشرع، هداه إلى دين قويم، توحيد الله والعبادة والصلاة وغير ذلك من الشريعة. وآدم عليه السلام استقام على هذه الشريعة وصار يعلمها أولاده إلى أن حدث الشرك بعد 10 قرون، كما جاء في حديث صحيح كانوا 10 قرون على التوحيد أو على الإسلام، ثم حدث الشرك في قوم نوح. بين آدم ونوح عليهم السلام 10 قرون كله على التوحيد. والقرن كم؟ لا خطأ، 100 سنة الآن، لكن في عهد آدم القرن قد يصل 1000 سنة. آدم كم عمره؟ مر معنا الظاهر فيما سبق كم عمر آدم؟ 1000 سنة. 1000 سنة وهب 40 لابن داود، ومرت معنا القصة. وما في الحديث أنه خصمت منه، لكن ذكر القصة وكذا، آدم نسي وكذا، لكن الله عز وجل كتب له 1000 سنة. كان عمر آدم عليه السلام 1000 سنة كما جاء عند الترمذي. 1000 سنة، إذن آدم 1000 سنة، ونوح كم؟ 1000 ولا أكثر. هذه الدعوة، مدة الدعوة 950. طيب عمره كامل كم؟ ها؟ يمكن أكثر، يمكن أكثر. يعني متى أرسل؟ الله أعلم، ما ندري. هل عمره 50 أرسل وعاش 950 ومات على طول؟ لا، يمكن أكثر من 1000، لكن الدعوة فقط 950. إذن نوح احتمال عاش أكثر من 1000، والقرن هو أن يموت أكثر الجيل. إذا انقرض هذا الجيل ومات أكثره، حتى لو بقي الأفراد يعتبر القرن هذا اندرس، وهذا جاء القرن الثاني. لكن في هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 وأقل من يجوز ذلك، اصطلحوا على أن القرن 100 سنة. ولا ما في نص، أنا فيما يعني ما أذكر نص أن القرن 100 سنة، لكن لأن أعمار هذه الأمة نادر الذي يصل 100، يعني نادر جدا يصل 100، يصلون 80 90 95، اللي يصل 100 يعتبر قريب ونادر. فإذا حدد 100 سنة فهو حسب أعمار كل قرن. إذا 10 قرون على التوحيد يمكن تصير 10,000 سنة أو أكثر، فهذا هو على التوحيد حتى حصر الشرك في قوم نوح. إذن هداه الله لشرع يعمل به ويعلم أولاده حتى حصل الشرك، ثم أرسل الله عز وجل الرسل. قال جل وعلا: قال اهبطا منها جميعا. منها ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى قيل إلى الجنة، قيل إلى السماء، يعني والأقرب أنه إلى الجنة. اهبطا منها، طيب المخاطب من؟ هل هو آدم وحواء ولا آدم وإبليس؟ فيه قولان، منهم قال آدم وإبليس استدل بقول بعضكم لبعض عدو، لأن العداوة بدأت، والجولة الأولى انتصر فيها إبليس وأوقعهم في المعصية وصارت سببا للخروج. الله عز وجل أراد أن يلقنهم درسا، قال بعضكم لبعض انتبهوا، كما أنه أوقعكم في المعصية هذه المرة سيحاول فيما بعد، أنه سيهبط معكم وسيحاول أن يوقعكم مرات إذا إن استطاع. فذلك يقول الخطاب لآدم وإبليس، قال اهبطا من أجل حواء تهبط، لكن تبع لآدم، فإن تبع لآدم، وقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تشقى، وأنك لا تضمع فيها ولا تعرى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى. خطب آدم عليه السلام وحواء تبع له، وهنا خاطب آدم وإبليس وحواء تبع له بقرينة بعضكم لبعض عدو، هذا هو الأقرب. في قول ثاني أن المخاطب آدم وحواء، قال اهبطا آدم وحواء. طيب كيف نفهم آخر الآية؟ تصير مشكلة، أنه بعضكم لبعض عدو وآدم وحواء ليس بينهم عداوة، زوجان متحابان ما في غيرهم، هم لا شك أنه سكنوا ليسكن إليها وكذا. فالجواب يعني يقولون يعني أو الأولاد، الأولاد بعضكم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، أي ذرية بعضكم لبعض عدو إذا كثر ذرية آدم عليه السلام وحصل الشرك وانقسم إلى مؤمن وكافر وبدأت العداوة والقتال بين المؤمنين والكفار. لكن الأول أقرب الله أعلم الخطاب لآدم لأنه هو الأصل وحواء تبع له، وإبليس ألقاهم في المعصية والله عز وجل يحذره تحذيرا واضحا وقال اهبطا أي آدم وإبليس منها أي من الجنة، وإبليس دخل الجنة للوسوس وليس للتنعم، بعضكم لبعض عدو يعني انتبه واحذر كما وقعتم في الشجرة، هو سيحاول طول العمر أن يوقعك في معصية الله. والآية محتملة وفيها القولان، لكن الأقرب أن الخطاب لآدم وإبليس، بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى، أي بعضهم قال شرع بعضهم قال هي الكلمات اللي تلقاها آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، لكن الأقرب أنه الشرع هدى أي شرع، فمن اتبع هدايا أي اتبع ديني وشرعي وما أنزلت فلا يضل ولا يشقى، كما قال ابن عباس رضي الله عنه من قرأ القرآن فإن له ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لا يضل يعني الطريق السوي ولا يشقى في الآخرة بعذاب الله عز وجل. وهذا هو الواقع أن الإنسان إذا اتبع دين الله فإنه يكون في مأمن من الضلالة، وإذا ترك الوحي تخطفته هذه الفرق وهذه الأديان والبدع والخرافات، هذا واضح من الواقع. الإنسان اللي ما عنده دليل ما يتمسك بالقرآن والسنة يصير تتلاعب به الأهواء، هؤلاء رافضة، هؤلاء صوفية، هؤلاء جهمية، هؤلاء شاعرة، هؤلاء فسقة، هؤلاء فجرة، وكم في الدنيا من الأديان والمذاهب والفرق والشهوات والضلالات لا تعد ولا تحصى. فمسكين اللي ما عنده اعتصام بالكتاب والسنة يتخبط في هذه الأهواء لا يدري أين يذهب، كل واحد يناديه إلى طريقته ولا مذهبه، وربما يأتي له بالمتشابهات التي إذا سمعها تأثر قلبه صحيح، يأتي متشابهات من القرآن والسنة فيخيل إلى الجاهل أنها أدلة فيقول والله فعل فلان والله كلامه مقنع، ويدعو إلى الشرك، يدعو إلى الفواحش، يدعو إلى الشر. فلا نجاة إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن على فهم سلف الأمة، وكل واحد يفهم على مزاجه وعلى فهمه القاصر، لا بد أن يعتصم بفهم الصحابة والسلف رضي الله عنهم. ومن أعرض عن ذكري أي عن شرعي وكتابي وديني فإن له، والذكر غالبا يذكر يراد به القرآن، يعني يراد به كلام الله، سواء القرآن في هذه الأمة أو التوراة أو الإنجيل أو ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الوحي، لأنه ذكر. إيش معنى ذكر؟ هل معنى ذكر أنك تذكر الله به، أو ذكر يذكرك الله به، ولا كلهن؟ كل سنتين كلها ذكر. ذكري هل ذكري يعني أنك مضاف إلى الفاعل ولا مضاف إلى المفعول؟ المصدر يصلح يعني مضاف إلى الفاعل وأحيانا يضاف إلى المفعول، مثلا هنا ذكري، خلنا نشوف نضيف إلى الفاعل نضيف إلى المفعول كيف يكون المعنى. إذا أضفنا إلى الفاعل ومن أعرض عن ذكري، إيش معنى ذكري؟ يعني ذكري إياه، ذكري إياه هذا إضافة للفاعل إلى الله عز وجل، ذكري إياه. وإذا أضفنا المفعول عن ذكره إياه، فيصلح أن يضاف لفعل مفعول، مثل قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. دعاء الرسول، هل المعنى إذا دعاكم الرسول ولا إذا دعوتم الرسول؟ ولا يصلح الاثنين؟ الاثنين كلها صحيح. لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني إذا دعاكم استجيبوا حتى لو في الصلاة. والمعنى الثاني الصحيح أيضا: لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا. لا تقول يا محمد كما تدعو أي شخص، إنما تقول يا رسول الله نبي الله. فالمصدر قد يضاف للفاعل ويضاف للمفعول، وأحيانا صح أن يضاف إلى اثنين. فذكري هنا أي ذكر الله للعبد وذكر العبد لربه جل وعلا. من أعرض عن ذكري أعرض عنه سواء راغبة عنه أو غفلة، من أنواع الكفر الإعراض، يعرض عن القرآن لا يتعلم ولا يعمل به، وأحيانا يكون عن علم، وهذه أنواع الضلال. اليهود والنصارى المغضوب عليهم الضالون، اليهود عرفوا الحق وتركوه عمدا وخبثا وحسدا، والنصارى تركوه جهلا وضلالا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة اختلفوا في تفسيرها، منهم قال هي في الحياة الدنيا، منهم قال في القبر في البرزخ، ونحشره يوم القيامة أعمى واضح. المعيشة هي العيش، المعيشة هي العيش، هل هي في الدنيا ولا في البرزخ؟ أما وش الراجح؟ فيه أقوال، ما الراجح؟ هل نقول في الدنيا ولا في البرزخ ولا تشمل في حال الحياة؟ طيب لو قلنا في البرزخ يمكن ولا في مانع؟ يمكن. طيب ما الدليل على أن البرزخ يسمى عيشة أو معيشة؟ يمكن هذه ما تعلم. في حديث دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ثابت في السنن، يقول: وأسألك برد العيش بعد الموت. إذن في عيش بعد الموت، إما نعيم في القبر والروح في الجنة روح المؤمن، أو عذاب في النار، القبر إما روضة من الجنة أو حفرة من حفر النار. إذن الإنسان بعد الموت يعيش ولا ما يعيش؟ يعيش. إذن الموت هو انتقال من دار إلى دار وليس فناء. الموت مجرد انتقال، انتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وبرزخ بين الدارين، بداية الآخر لكن ليس التمام، فسمي برزخ. البرزخ وش معناه في الأصل في اللغة؟ الحاجز بين الشيئين، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فالبرزخ والحاجز بين الشيئين، فالبرزخ حياة البرزخ هي حاجز بين الدنيا وبين الآخرة، فهي حياة وعيش. أما تكون واسعة، يفسح له في قبره 70 ذراعا، يفسح له 70 ذراعا، وروحه في الجنة يأتيه من روحها ونعيمها وبردها وشرابها، وإما يكون حفرة يكون ضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. إذن نقول الآية صالحة للأمرين في الدنيا وفي الآخرة. لكن قد يقول قائل: كيف تكون معيشة ضنك؟ الضنك وشدة الضيق، كيف تكون ضنك في الدنيا؟ بعض الكفرة عنده ملايين، قد يكون ملكا وكذا ويعيش في رفاهية وفي بذخ وعنده جميع الشهوات، كيف يكون ضنك وهو في هذه الحالة؟ نقول ضنك معنوي، ضنك معنوي، قد يكون في سعة في الناحية المادية من ناحية المساكن والمآكل والمشارب، لكن في الداخل في القلب يكون عنده ضيق في الصدر، وعنده وحشة، وعنده هموم وغموم، وهذه ما يذهبها المال. مهما يملك الإنسان من المال لا يمكن أن المال يجلب سعة الصدر والانشراح والفرح والسرور. هذا مفتاحه في ذكر الله في الدين، على بذكر الله تطمئن القلوب، لا تطمئن بأي شيء من أكل وشرب ونكاح وغيره، لا، هذا نعيم البدن. أما الروح فلا تتنعم إلا بذكر الله وعبادته تبارك وتعالى. فالكافر في ضنك في قلبه، مهما تمتع من في هذه الحياة من المتع. إذا نقول يمكن أن تحمل الدنيا والضنك إما لكي حسيا ومعنويا كحال الكافر الفقير المريض، أو تكون يكون الضنك معنويا وهذا لا محيص عنه. تعرفون حالات الانتحار أكثر ما تكون وين؟ في بلدان الكفار، قليل نادر في بلاد المسلمين. وإذا انتحر أحد من المسلمين تجد أنه يعني عنده مرض نفسية وحالات خاصة وكذا، يعني نادر جدا. لكن في الغرب انتحار مشهور، وأكثر حالات انتحار في الدول الغنية كالسويد ونحوها. إذا ما نفعهم الغنى يصل حد الانتحار وضيق الصدر والحسرة والهم، هذا شيء معروف، نسأل الله العفو والعافية. إذا الله عز وجل توعد من أعرض عن ذكره لأنه في عيشة معيشة ضنك، ضنك شدة الضيق. طيب معيشة مذكر المؤنث واضح، مؤنث، وضنك ضنكا هذا مذكر المؤنث مذكر، مذكر في قراءة ضنك بالألف مقصورة، فإن له معيشة ضنك هذا مؤنث، الموصوف مؤنث والوصف مؤنث ما في إشكال، لكن هنا الموصوف مؤنث والوصف مذكر، هذه كيف نجيب عنها؟ لأن ضنكا هذا وصف لمذكر، ومعيشة مؤنث، فكيف جاء المذكر في وصف مؤنث؟ واضح السؤال؟ الجواب أنه على التقدير، دائما اختلف الوصف عن الموصوف فيه تقدير. بلد فسقناه إلى بلد بلا بلدة ميتا، واضح هذه الآية، بلدة ميتا مثل هذه بلدة مؤنث وميتا مذكر في تقدير. اللغة العربية كما تعرفون فيها حذف وتقدير وكذا واسع، هذا يدل على يعني من فخامة اللغة وصحتها. إذا مش نقدر هنا، فإن له معيشة أي عيشا، معيشة بمعنى العيش، أي على تقدير عيشا ضنكا، فسقناه إلى بلد ميتا. إيش معنى إيش نقدر إلى بلد؟ أي إلى بلدة، البلد والبلدة واحد، المعنى واحد، لفظ مختلف والمعنى واحد. فأحيانا يأتي الوصف على اللفظ وأحيانا يأتي على المعنى، والتنويع يزيد اللغة جمالا ويعني طردا للسعامة والملل، أن الكلام إذا جاء على نحو واحد يمل، فهذه طريقة العرب يغيرون في الكلام حتى لا يمل السامع بالحذف والاختصار والتقدير وما شابه ذلك. إن الله عز وجل توعد بهذا فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل يوم القيامة في الحياة وفي البرزخ، ونحشره يوم القيامة أعمى. الجزاء من جنس العمل، ما التوافق بين كونه يحشر أعمى وكونه كافرا في الدنيا؟ التوافق ظاهر، لأنه لما عمي في الدنيا عن الأدلة وعن دين الله براهين الله عمى معنويا بالكفر، أعماه الله عمى حسيا في الآخر. وكما أنه في ظلمات الكفر في الدنيا الظلمات المعنوية جعلها الله سبحانه وتعالى ظلمات حسية يوم القيامة، يسود وجهه، وإذا جاء إلى الصراط يكون في ظلمات وليس له نور يمشي به، الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن هذه الأشياء المعنوية في الدنيا تظهر في الآخر وتكون حسية. قال ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرت اليعمى؟ هذا إلى الآن في ضلاله، هو أصلا ما يدري ما يشعر أنه كان على ضلال وأنه أعمى البصيرة في الدنيا، فيسأل ربي يعني كان مش ذنبي ليش أعميتني في الآخر وأنا كنت بصيرا في الدنيا. يجيب الله عز وجل يقول قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أي في الدنيا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، نسيان ليش؟ الترك والإعراض وليس الذهول. ف ونسيتها وكذلك اليوم تنسى، كذلك نسيان الترك والإعراض وليس الذهول. إذن جزاء من جنس العمل، لما كان أعمى بصيرة في الدنيا جعل الله أعمى بصيرة وبصرا في الآخرة والعياذ بالله. طيب العمى هذا هل هو يعني عذاب ولا يعني يخف عنه العذاب لأنه ما يشوف الأحوال ولا يشوف أنواع العذاب فيتعزى بعدم رؤية يعني المناظر الفظيعة والأهوال العظام يوم القيامة؟ لا، نقول نوع من العذاب، نوع من العذاب. والإنسان يعني لو مثلا حصل فزع حريق ولا عدو دهم البلد وكذا، واحد أعمى ولا تربط عينيه تربط عينه، أي أحسن يكون يشوف يحاول يهرب ولا أعمى يشوف؟ هذا الأعمى يموت يمكن ألف موت قبل ما يجي الموت الحقيقي، لأنه ما يدري وين يروح ولا إيش الحاصل، يبدأ يسأل إيش فيه صار كذا، إنه ما يدري وين يروح، الخطر جاء من هنا ولا جاء من هنا ولا من هنا، لكن البصير يشوف النار من هنا حال يهرب من هنا. العمى لا شك أنه شيء عظيم، نسأل الله العافية، لا يستطيع أن يحدد مكان الخطر حتى يتقي الهرب، أنه ما في هروب حتى لو عرف، لكن يعني فيها نصوص تدل على أنه أنهم عمي صم وبكم، وفي مواطن أنهم يرونها يعني يوم يرونها لا بشرى يومئذ للمجرمين. ما في تعارض بين النصوص أنهم يعني ذكر أنهم عمي وفي مواضع أنهم يرون وفي مواضع أنهم بكم وفي مواضع أنهم يتكلمون وصم وفي مواضع يسمعون، فيعني هذا يقول أحوال. بعض العلماء قال هي أحوال في حال يكون أعمى وحال يرد الله عليه بصره ليرى الأحوال، وليس من باب النعيم إنما من زيادة العذاب وكذا. وبعضهم يقول أقوام عن أقوام، بعضهم عمي بعضهم يبصرون وهكذا، يعني إما هذا أو هذا ولا تعارض بين النصوص. هنا قال ونحشره، الحشر يعني حال معين، الحشر وهو الجمع، الجمع لفصل الخطاء لفصل القضاء. هذا الحشر الناس يبعثون كما مر معنا، يبعثون ويبقون سنين طويلة ثم يجمعون لفصل القضاء. الحشر هو حال الجمع، فيعني هذه حالة معينة، كانوا أحياء ثم يحشرون ثم يحاسبون، ويوم القيامة كما قال ابن عباس يوم طويل فيه أحوال كثيرة. وكذلك أي مثل ذلك، يعني كما جزينا هذا نجزي من أسرف، يعني تعدى الحد في الكبر والطغيان ولم يؤمن بآيات ربه. آيات ربه يعني تشمل آيات المقروءة المتلوة والآيات المحسوسة المرئية. والله عز وجل له آيات شرعية وآيات كونية، ومن آيات الليل والنهار الشمس والقمر. الذي ينسب القمر للطبيعة وكذا كفر بهذه الآية، وهكذا في جميع الآيات. الذي لا يؤمن بالله قد كفر بالآيات الشرعية والآيات الكونية. كونهم يعبدون القمر، ما آمنوا أن الله هو الخالق للقمر وأن القمر مسخر بأمر الله عز وجل، كفروا بهذه الآية. فالكافر كافر بالنوعين، الآيات الشرعية والآيات الكونية. ولم يؤمن، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، يعني من عذاب الدنيا والبرزخ. وحال الكافر فيه سوء، في الدنيا ضيق صدر وكذا، في البرزخ ضمة القبر وعذاب القبر، ثم يوم القيامة الشمس والعرق والضنك ثم النار، والنار يزداد عذابهم فيها والعياذ بالله. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والمؤمن عكسه، من حسن لأحسن، من خير لأخير، في الدنيا يعيش في نعيم وسرور وفرح بطاعة الله عز وجل، ثم في البرزخ تكون روحه في الجنة وجسده في الأرض، الجسد يتنعم بما يأتيه في القبر، والروح تتنعم في الجنة، ثم يوم القيامة يزداد نعيمه قبل دخول الجنة بالكوثر والاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ثم يتم النعيم في الجنة، وأيضا يزداد لهم ما يشعون فيها ولدينا مزيد. وإذا رأوا الله عز وجل ورجعوا يقول أزواجهم لهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون لهم وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. النعيم يزيد، الجمال الوجه والحسن والنعيم بجميع أنواعه يزداد، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يشاء لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني يزيد الله عباده من النعيم شيئا فشيئا، نسأل الله من فضله. أفلم يهدي لهم، هنا فيه يعني إشكال لغوي كثير من الناس ما ينتبه له، يعني ما يعرف إلا متخصص باللغة، فلو ذكرناه على العجالة لا بأس. أفلم، الفاء عاطفة، جاء زيد فعمر، الفاء عاطفة لهذه الجملة على التي قبلها، هذا الأصل تعقيب العطف والتعقيب، جاء زيد فعمر، إذن عمر معطوف على مجيء عمر معطوف على مجيء زيد، لتفيد الفاء تفيد العطف وإيش والتعقيب، يعني جاء بعده مباشرة. والهمزة فاصلة، همزة فصل تفصل الجملة السابقة عن الجملة التي بعدها. طيب هذا الآن تعارض، لا كيف نجمع بين العطف وبين الفصل؟ واضح الإشكال، الهمزة قاطعة تفصل والفاء تعطف. طيب حل يا الإشكال هذا، يعني ذكر بعض أهل اللغة المختصين باللغة والمهتمين بالله، منهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، له يعني لمسات لغوية جميلة ومفيدة في أثناء التفسير. فكل هذه الإشكالات تدور على إيش؟ حله يدور على التقدير، يدور على الحذف والتقدير. فإذا رأيت أشياء يعني فيها إشكال وفيه حذف وتقدير يعرف اللغة. هنا يقول هنا فيه فعل مقدر محذوف، والفاء معطوفة على الفعل المقدر المحذوف، يعني لما تجد الفاء تعرف أنه في شيء محذوف. ليش؟ لأن الفاء ما يمكن تعطف الجملة اللي قبلها، إذن أكيد في جملة بعد الألف بعد الهمزة محذوفة. واضح؟ هذا هنا الجواب بشكل عام مختصر. طيب وش نقدر هنا؟ أفلم يهدي لهم، يعني الآن أمش معي بالتدريج، إيه فعل محذوف ما بين الفاء والهمزة، بعد الهمزة وقبل الفاء، هذا الفعل المحذوف عطف الفاء عاطفة عليه، عطفت ما بعده عليه، تقديره أغفلوا فلم يهتدوا. واضح؟ أغفلوا فلم يهتدوا، فيحذف هذا ويعطف الفاء تدل على المحذوف. لو تأمل في لغة العوام اليوم تجد فيها من هذا كثير ولا لا؟ بس أنا ما أحضر أمثلة الآن، ولا أشياء كثيرة، يعني بعضهم يغير حرف وكذا ويحذف حرف ويتغير الكلمة من لهجة إلى لهجة، وأنت بعد ذكرت شيء يقولوا في لهجات هيك مثلا، هيك خليني نجي مثال أوليد، هيك وش أصلا؟ ها هكذا، هكذا، شوف هكذا، أخذ الهاء والكاف، فيه ياء في الكلمة هكذا، ما فيها ياء، الياء هذه أحدث ما من عنده، لكنها حذفوا وكذا كأنهم شذبوا الكلمة وكذا وطلعوها كلمة ثانية، كل يفهمها خلاص لأنها لغة الناس. فإذا سمعت أهل الشام يقول هيك تفهم بدون تردد أنه يقصد هكذا، بس بدون أي إشكال. لكن لغة العرب كم بينه وبينهم؟ أكثر من 1400 سنة، فجاءت بعدهم قرون تغيرت اللهجات، وصرنا نحتاج إلى أن نراجع كلام أهل اللغة في معنى بعض الكلمات في القرآن. مثلا إن لمردودون في الحافرة، إيش معنى الحافرة؟ اللي يعيش اليوم ما يعرف إيش معنى الحافرة. طيب وقال نوح ولا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ديارة إيش معنى ديار؟ تسأل واحد عامي يقول لك ديار ما إيش معناه، وهي لغة عربية لكن اندرست مع مر القرون اندرست. فإذا كان كلمات برأسها تندرس وما تعرف، كيف بالتركيبات؟ هذه من باب أولى. فالإنسان يعني إذا قرأ التفسير وتفسير المهتم باللغة يتنور ويفهم القرآن أكثر ويبدأ يتلذذ بهذه الكلمات وهذه العبارات والأساليب، يبدأ يتذوق. لكن إذا لم يقرأ ما يفهم، يقرأ أفلم يهدي، يعني يقرأها بس ما، أو سألته شلون هذه جاءت وكذا ما يهدي. فكل سواء واو أو فا، أولم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا، إذا فيه فعل محذوف بعد الهمزة وقبل الواو عاطفة، أولم يسيروا يعني أغفلوا ولم يسيروا، وهكذا تقدر فعل مناسب والفاء أو الواو يعطف ما بعده عليه. إذا الله عز وجل يقول يعني توبيخ وتقريع، أفلم يهدي لهم، أي للمخاطبين عند نزول القرآن، كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. من القرون التي مشى قريش في مساكنهم؟ مثل من؟ لأنهم كانوا يذهبون رحلة الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن. طيب ما المساكن مروا عليها؟ قوم صالح، لأنهم كانوا على طريق الشام يمرون بوادي القرى على طريق الشام، لواحدة الثانية البحر الميت، أصحاب قوم لوط، القرى السبع التي دمرها الله صار مكانها بحر يسمى البحر الميت، هذه ثنتين. وأيضا مدين على طريق الشام في معان، بس ما أدري لهم مساكن أو لا، لكن يعرفون من التاريخ هذا مساكن مدين وكذا. طيب في الجنوب يمن ما وش فيه؟ عاد أو عاد مشهورون في الأحقاف، أحقاف في حضرموت، صح وليد؟ في حضرموت. إذا ذهبوا للشام شافوا مساكن صالح والبحر الميت، وراحوا اليمن شافوا أثر قوم عاد، فكان الواجب عليهم أن يتعظوا. عاد وشد منهم قوة، وطولهم كالنخيل، ومن أشد منا قوة لكهم الله، فغيرهم باب أولى. إذن هذه من أبلغ المواعظ، أن يتعظ الإنسان بما حصل بالمكذبين من قبله. هؤلاء لماذا أهلكوا وهم أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا؟ لأنهم كفروا بالله. إذن الذي يكفر أقل منهم سيهلك من باب أولى، هذا معروف بالعقل ما فيه نقاش. فهذه من أبلغ المواعظ، لكنهم لا يتعظون ولا ينتفعون إلا من رحم الله. أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يعني وهم في الذهاب والإياب. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي العقول، النهى العقول. سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق، هذا سبب تسمية العقل نهية وجمعه نهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، يعني هنا في تقدير لكان لزاما. ما الذي يكون لزاما؟ هو العذاب. لولا كلمة سبقت من ربك، أنه يؤخر المكذبين إلى نهاية أجالهم، لكان لزاما، يعني لكان ملازما لهم. ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يملي للظالم ليزداد إثما. لو عجل العقاب كل واحد يستحق الهلك يهلكه، من يبقى؟ ما يبقى أحد. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة، لكن الله عز وجل يملي، هؤلاء يستحقون الإهلاك ولكن الله عز وجل يملي لهم لأجل حصول الابتلاء والامتحان ليزدادوا إثما ثم يأخذهم إذا شاء جل وعلا. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، أي العذاب، وأجل مسمى، أجل معطوف على إيش؟ على كلمة. ولولا كلمة سبقت من ربك أنه يملي للظالم، وأجل مسمى أنه أجل هؤلاء، هذا يعيش 1000 سنة، هذا يعيش 500، هذا يعيش 100، هذا 70، أجل مسمى مكتوب عند الله في لوح المحفوظ، مكتوب في الرحم، لكان لا عجل لهم الهلاك. نقف على هذا، الأسبوع القادم فيه يعني إجازة تعرفون، ونعود إن شاء الله بداية الدراسة، بداية الدراسة، إجازة مر علينا يمكن أسبوع ولا 10 أيام، أول سبت من بداية الدراسة ما في درس، أنا ما عندي الناس يجون، يصير أول درس متى؟ يوم الأحد مع الدراسة، يعني أول يوم دراسة يصير فيه إن شاء الله درس. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. حياك الله يسعدك.